السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب. في هذه اللقاءات نسافر بأرواحنا على أجنحة الشوق عبر السنين والعقود والقرون، نلتقي عظيما من عظماء أمة الإسلام في القديم والحديث. ننزل في بستانه ونشم من أزهاره ونهتدي بهداه. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة تحديد الأشياء هي وسيلة أو غاية، فلا يجعل من الوسائل غايات ولا يجعل من الغايات وسائل. لماذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان؟ إنما خلق الله الإنسان لعبادته، فالعبادة غاية، وكل شيء إلى تلك الغاية هو وسيلة. فلا ينشغل الإنسان بالوسائل ولا يغرق فيها وينسى غايته. العلم والعمل، العلم وسيلة ليس غاية. لما يذهب الإنسان يتعلم آية وتفسيرها، يتعلم حديثا وتأويله، يجلس في حلق العلم ويأتي بالكتب ويطلع على ما فيها من العلوم ويدرس ما فيها من الفنون، يحفظ ويفهم ويدون ويذاكر، كل هذا وسيلة إلى أي شيء؟ إلى غاية هي العمل بهذا العلم. فلا ينبغي أن تغيب هذه الغاية عن الإنسان، ينبغي أن تكون كل مسألة من المسائل تسائل الإنسان في كل لحظة من اللحظات، ماذا عملت فيما علمت؟ فالعلم ليس غاية، إنما العلم وسيلة. وكل عمل يعمله الإنسان له سؤالان اثنان عند الله تبارك وتعالى: لماذا عملته وكيف عملته؟ فأما جوابه لماذا فينبغي أن يكون لله، ليس للنفس ولا للدنيا ولا للناس. لا ينبغي أن يكون لهؤلاء أبدا في عملك حظ ولا نصيب، إنما ينبغي أن يكون لله. وجواب السؤال الثاني كيف، ينبغي أن يكون الجواب على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء، على خلقه وهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فينبغي أن يقف الإنسان مع نفسه هذه الوقفة المهمة في كل علم وفي كل عمل، يحدد الوسائل ويحدد الغايات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني مخلصا في ذلك لله تبارك وتعالى، ليس للشيطان ولا للنفس ولا للناس ولا للدنيا في عمله حظ ولا نصيب. العلم خادم للعمل، وإذا لم يكن عمل فلا داعي للعلم، بل يكون العلم في هذه الحالة حجة عليك. فالعلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، يكون حجة لك إذا عملت به ويكون حجة لك إذا أهملته. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول الناس متعجبين يطوفون به: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تندلق أقطاب بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. مثاله الحمار في الآخرة، وأيضا مثاله الحمار في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني الإنسان على ظهره يحمل الهدى ولا ينتفع بشيء منه، كما قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ولذلك أرى الآن أمامي فتى صغيرا أحب أن يطلب العلم وأن يجتهد في سبيله تدفعه نية صالحة. قال: رأيت العلم يذهب وقلة اعتناء من الناس بسبيله، فقلت: يا رب أطلب العلم أحفظ دينك لكن لا أجد ما يكفيني، يا رب اكفني. فيسخر الله تبارك وتعالى له أمة تقول له لما اطلعت على نيته وعلمت أنه يريد أن يطلب العلم، قالت له: يا سفيان، هذا سفيان الثوري الذي قيل فيه كان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما، تخيل. بل قال بعض شيوخ الإسلام: يقال يوم القيامة لبعض الناس: لم تدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لم تدركوا نبيكم عليه الصلاة والسلام، أدركتم سفيان، يعني حجة عليهم. قالت له أمه: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل وأبيع وأكفيك. لا تقل له مثلا: دع العلم واذهب فأعمل حتى تأتي أنا بطعام وشراب، لا. ولقد كانت الأسرة كلها أسرة علم، كان إخوته حتى النساء، وكانت أمه، وكان أبوه، كلهم في سبيل العلم. لكن لما مات أبوه لم يدع لهم كثير ما، وكانوا في حاجة، ولذلك يعني كان في هذا الطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ييسر له، فيسر الله تبارك وتعالى له أمه، قالت: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. والأم العالمة الفقيهة التي كفت ولدها سبيل الحياة وقالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تابعت عملها من وراء ولدها ترعاه وتراقبه. فليست المسألة مسألة أن تكفي الدين في جانب من الجوانب ثم تنظر بعد ذلك إلى شأن آخر، لا، راقب عملك الذي قمت عليه، راقب عملك الذي كفيت به الدين في ناحيتك وجهتك والثغر الذي قمت عليه، هل الذي أقمته فعلا يقوم بالحق الذي تريده منه في هذا الجانب؟ فكانت تراقب ولدها، كانت تقول له في ضمن ما تقول: يا سفيان، لا تتعلمن شيئا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرى عليك أثره، فإذا تعلمت آية أو حديثا فانظر يا ولدي في عملك، هل زاد في إيمانك؟ هل زاد في يقينك؟ هل زاد في عملك؟ هل زاد في مجهودك؟ فإذا رأيت أنه زاد فازدد، توكل على الله، اطلب العلم بزيادة، طالما أنه يعطي في عملك زيادة فاطلب العلم بزيادة، وإذا رأيت غير ذلك فلا تتعنى، لا تتعنى، لا تتعب نفسك. هذا العلم الذي لا يورثك العمل، هذا العلم الذي لا يورثك العبادة، هذا العلم الذي لا يورثك أن تقوم به وتخشى الله، لا قيمة له. وفي رواية أنها قالت له: فإذا تعلمت شيئا ولم تزدد أدبا فلا تتعبن، أو قالت: فلا تبتغين. كل هذا تؤزه على العمل، حتى كان سفيان مثالا في العلم، قال هو الفقيه الخامس بعد الأئمة الأربعة، وكان مثالا في العمل كما قلنا، كان كأبي بكر وعمر في زمانه. فإذا طلبت علما فاعلم أنه وسيلة وليست غاية، واحرص على أن تتأدب بالعلم وأن تعمل بهذا العلم، فهذه هي الغاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.